بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي مجموعه من المسائل المتعلقه باحكام صلاه الجمعه، ومن هذه المسائل ما مر معنا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الرخص في ذكر في ترك صلاة الجمعة، وذكر من الرخص اجتماع العيد مع الجمعة. ما هو الدليل لهذه المسألة؟ الدليل عند من؟ تفضل. ما هو الحديث؟ ارفع صوتك. نعم، اذا اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعه وانا مجمعون. وتقدم معنا ان الحديث له طرق كثيره فيها كلام، وأشار في التعليق إلى ما في هذه الطرق من ضعف أو إرسال أو نحوه، وأنها فيما يرى المحقق ضعيفة، والصحيح كما قلنا أنها بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن، وصححها شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فاستفدنا من هذا أنه يرخص في ترك الجمعة إذا اجتمعت مع العيد. وهل معناه أن لا يصلي شيئا؟ لا يصلي شيئا عندك؟ ماذا؟ يصلي أهل الحي وجوبا كفائيا صلاة الجمعة، ومن ترك الجمعة فماذا يصليها؟ ظهرا. وبه نعرف خطأ قول من يقول لا يصلي لا ظهر ولا جمعة، هذا خلاف الصواب. نعم، وعلمنا بعض الرخص خلاصتها ما هي الرخص الأخرى؟ عثمان، المرض. نعم، من الرخص المرض، ومن الرخص السفر، الخوف، الخوف الشديد. نعم، فايش الخلاصة؟ نعم، ما كان الخلاصة، ما كان رخصة في صلاة الجماعة فهو رخصة في صلاة الجمعة، ومنه المطر، منه المطر، حديث ابن عباس، وهكذا غيره من الأحاديث الأخرى. أذن المؤذن يوم الجمعة، فلما بلغ حي على الصلاة وكانت قد أمطرت، قال قل صلوا في رحالكم. فرخصة في ترك الجمعة عند المطر. وإذا ترك الجمعة معناه يصلي ماذا؟ ظهرا، صلي ظهرا. نعم، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد، ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. قوله رحمه الله: باب صلاة العيدين. تقدم معنا وتكرر أن الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صلاة العيدين. والعيدان هما يوم الفطر والأضحى كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولا عيد لأهل الإسلام إلا بهذين العيدين كما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله مجموعة من المسائل التي تتعلق بأحكام صلاة العيدين، وسيأتي في الشرح إن شاء الله زيادة إيضاح لذلك. قال رحمه الله تعالى: أقول قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزمن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الباب في حكم صلاة العيد. كما أشار رحمه الله اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على أقوال، من أشهرها ما أشار إليه هل هي واجبة أم لا. ومنهم من قال واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال غير ذلك. واختار المؤلف رحمه الله الوجوب لهذه الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله تعالى. والحديث الأول الذي أشار إليه كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا إلى الصلاة، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، هذا معنى وجه الاستدلال في الحديث الذي أشار إليه، وهو حديث أبي عمير ابن أنس عن بعض عمومته، وسيأتي إن شاء الله. وهكذا كذلك حديث معطية، فإنه فيه إخراج النساء حتى الحيض وذوات الخدور، أي اللاتي لا يخرجن، فدل هذا التأكيد على هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك يستأنس بكونها تسقط الجمعة، والجمعة واجبة، فإذا كانت العيد تسقط الجمعة فمعناها أن العيد إيش؟ واجبة، فهي تسقط وتغني عن الجمعة. بل قال بعض أهل العلم هي أوجب من الجمعة، هي أوجب من الجمعة، فهي يوم في السنة بخلاف الجمعة يوم في الأسبوع. ومع ذلك هي مسألة من المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف، من المسائل التي يسع فيها الخلاف. فمن قال بالوجوب أو قال سنة مؤكدة فلا حرج في مثل هذه المسائل التي ينبغي أن تتسع صدور أهل العلم وطلبة العلم فيها للخلاف، لا ينبغي أن يقع فيها نزاع وتشديد وتضليل وتعنيف في مثل هذه المسائل. فإذا سمعت أحدا يقول هي سنة مؤكدة أو خالف في أمر الوجوب، فقد سبقه إلى ذلك جماعة من أهل العلم، فينبغي أن يسعنا ما وسع غيرنا من أهل العلم. وهذه مسألة مهمة جدا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها أهل السنة عموما وطلبة العلم خصوصا، وهي أن تكون صدور طلبة العلم في مسائل التي يسع فيها الخلاف واسعة، فيسعنا ما وسع أئمتنا ومن سبقنا من علمائنا حتى لا نشتت الصف في مثل هذه المسائل التي يسع فيها الخلاف، وإلا حصل الشر الكبير، وهذا وللأسف الذي نشكو منه من بعض صغار طلبة العلم أو من كبر سنه وصغر حلمه وعلمه. فينبغي أن يعيد أمثال هؤلاء النظر في طريقة مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا بل وسلفنا في التعامل مع المسائل التي ينبغي أن يسع فيها الخلاف. وبعض الناس يسلك طريقة فرعونية، ما يريد إلا كما أراد فرعون، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذا خطأ خصوصا في مثل هذه المسائل التي يسع فيها الخلاف، والله المستعان. ها؟ في خلاف كذلك، هل واجب كفائي أو واجب عيني؟ من أهل العلم من قال واجب عيني، من قال أهل العلم قال واجب كفائي، والصحيح أنه من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية. قال رحمه الله تعالى: وأما كون التكبير في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 كذلك، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الثانية، أخرجه أحمد بن ماجة. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. قال العراقي: إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. وفي رواية لأبي داود والدارقطني: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، وإسناد الحديث صالح. وقد صححه البخاري وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك. قال النووي لعله اعتضض بشواهد وغيرها. انتهى. قال العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري. وقد قال في كتاب العلل المفرد: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. قال انتهى. وقد أخرج ابن ماجه بدون ذكر القراءة، وأخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له نسخة موضوع عن أبيه عن جده. وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرض المؤذن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال العراقي: وإسناده ضعيف، وفي الباب أحاديث تشهد بذلك، والجميع يصلح للاحتجاج وبه يصلح للاحتجاج به. وفي المسألة 10 مذاهب هذا أرجحها. هذه المسألة من مسائل صلاة العيدين في صفة صلاة العيدين. وأول ما يتعلق بصفة صلاة العيدين ما يتعلق بالتكبير في أولها. صلاة العيدين على 2 كما جاء في حديث عمر الصحيح، صلاة السفر 2، صلاة الضحى 2، صلاة العيد 2، الحديث وهو حديث حسن. فصلاة العيدين على 2، ولكن تختلف عن غيرها من الصلوات، وذلك كما جاء في هذه الأحاديث التي في بعضها ضعف، لكن كما ذكر رحمه الله بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن، وبعضها حسن لذاته. ومنها حديث عائشة عند أحمد وأبي داود بن ماجة وإسناده حسن أو صحيح. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، أي دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات دون تكبيرة الركوع، أي دون تكبيرة الرفع. فهذه الصفة تضاف في صفة صلاة العيدين، أي تستفتح بهذه التكبيرات. وأشار رحمه الله إلى الأحاديث الواردة وإلى الكلام الذي ورد في بعضها، والصحيح أن الحكم ثبت بمجموع هذه الأحاديث. وقد أشار بالتعليق إلى كلام طويل فيما يتعلق ببعض هذه الأحاديث، ولكن كما قلنا الصحيح أنها ترتقي إلى الحسن. وهل يرفع يديه في هذه التكبيرات؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يرفع يديه في هذه التكبيرات لعموم الأدلة الواردة في رفع اليدين في كل تكبيرة وكل خفض ورفع، ولوروده عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. وهذا كذلك من المسائل التي يسع فيها الخلاف، فلا ينبغي أن يشدد فيها كغيرها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وينبغي أن يسعنا ما وسع غيرنا من أهل العلم. فالمسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وأدلتها محتملة، فينبغي أن يسعنا ما وسع غيرنا من أهل العلم في هذه المسائل ونظائرها. وهل يقول شيئا بين هذه التكبيرات؟ الصحيح أنه لم يرد شيء صحيح صريح يدل على ذكر خاص يقال بين هذه التكبيرات، بل كان يكبر تبعا كما ورد في بعض الروايات، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقط سكتة تفصل بين التكبيرة والتكبيرة، ليس هناك ذكر بين التكبيرات. لم يرد شيء صحيح صريح يدل أن هناك ذكر بين هذه التكبيرات. ومن المسائل أن من نسي شيئا من التكبير، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يلزمه سجود سهو، يعني أخطأ، كبر مثلا 6 بدل 7 أو 8 بدل 7، فلا يلزمه أن يسجد سجود سهو، أولا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تقدم أنه لم يرد في شيء صحيح صريح من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو في الأقوال، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره عليه الصلاة والسلام. وما دام أن سببه موجود ولم يذكر ولم ينقل، علم ترجيح هذا القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون الخطبة بعد الصلاة فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك، وأخرج النسائي وابو داود بن ماجه. من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذه من صفة صلاة العيد أن يكون لها خطبة، والصحيح في هذه الخطبة كما ذكر أنها تكون بعد الصلاة، أنها تكون بعد الصلاة خلاف صلاة الجمعة، فالخطبة تكون ماذا؟ قبل الصلاة. أما صلاة العيد فالخطبة تكون بعد الصلاة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما أراد بعض الأمراء أن يستمع الناس لخطبتهم قدموا الخطبة قبل الصلاة اجتهادا منهم، فاستنكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، واشتد نكير بعض الصحابة في ذلك. ومع ذلك إذا وقع فلا ينبغي منازعة الأمراء في مثل هذا، فكما جاء في الحديث: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. لا يترك الجمع والجماعات، لا تترك لأجل مثل هذه المخالفات، بل ينصح الإنسان ويوجه ويبين السنة، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، بينوا الصواب ولم يتركوا هذه الصلاة لأجل هذه المخالفة. فالخلاصة هذه الأحاديث التي أشار إليها وبعضها في الصحيحين كما سمعنا تدل أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. وأفادت هذه الأحاديث كذلك أن هذه الخطبة على الصحيح ليست واجبة في الحضور، بل يستحب حضورها لمن لا يشق عليه. والحكمة من ذلك أن الناس يجدون مشقة في الاجتماع لصلاة العيد بخلاف صلاة الجمعة، وهذا مجرب. فلذلك جعلت الخطبة بعد الصلاة، أولا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كذلك لأجل التخفيف على الناس، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. معناه أنها رخصة. والأمر الثالث أن الناس يأتون من أماكن بعيدة بخلاف صلاة الجمعة، ويوم العيد يكون سبب اجتماع الناس بعد الصلاة عذر لبعض الناس في أن يتعجل في الرجوع إلى أهله. فالمهم لهذه الأسباب ولغيرها جاءت شريعتنا السمحة بمثل هذه الرخصة، وهذا من كمال هذه الشريعة أنه ما من مشقة تقع في موضع إلا ويجي معها ماذا؟ التيسير، إلا ويأتي معها التيسير. وهذا من مواضع التيسير عند المشقة. ولاحظ كيف في هذه الاجتماعات تكون الصلاة خفيفة، ركعتين، بخلاف إذا لم يكن مثل هذه الاجتماعات. حتى الحج، الحج تقصر فيه الصلاة ولو كان الذي يحضرها من أهل مكة وليس هو بمسافر، ولهذا كان الصحيح أن قصر الصلاة للحجاج هو قصر نسك وليس قصر سفر. فمن كان من أهل مكة، بل من كان من جانب منى وحضر إلى الحج فإنه يقصر مع الناس، لأن القصر لأجل النسك وليس لأجل السفر على الصحيح. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل مكة وضواحيها ممن ليس بمسافر أن يتم الصلاة، فدل ذلك أنه من النسك. وهذا يؤيد ما تقدم أن شريعتنا السمحة جاءت بهذه القاعدة، متى ما جاءت المشقة جاء معه ماذا؟ التيسير والتخفيف. ولا شك أن صلاة العيد فيها من المشقة ما يقتضي التخفيف، ولهذا خفف في الصلاة وخفف كذلك في الخطبة بخلاف يوم الجمعة. ولما كانت الجمعة تختلف عن الجماعات خفف في كذلك ماذا؟ الصلاة، ولكن لم يخفف في الخطبة، لم يخفف في الخطبة لحاجة الناس إلى هذه الخطبة، بخلاف العيد تغنيهم خطبة خطب الجمعة عن خطبة العيد، ومن تيسر له فهو أفضل وأكمل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة صحابته، أنهم بقوا واستمعوا لخطبة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب، فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشترها، ومعنى استبرق الفاخر من الحرير. قال: فتجملت فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني لأنها من الحرير، ولا يحل الحرير لرجال هذه الأمة كما صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد عن جعفر عن ابن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله، وأخرجه الطبراني. وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة. هذه المسألة من مسائل أحكام العيدين، وهي التجمل للعيدين. التجمل للعيدين يشمل التجمل بالثياب الذي صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، بل وجاء من قوله، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ترتقي كما أشار رحمه الله إلى الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجمل بالبرد اليمانية، وفي رواية حديث عبد الله بن عمرو بردين أحمرين، وهكذا كذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي التجمل للعيدين، بل والجمعة كذلك وتقدم معنا. والتجمل للعيد يدل حديث عمر أنه أعظم من التجمل للجمعة، ولهذا اختص عمر رضي الله عنه بهذا اللباس لأن يكون للعيدين وللوفود، والوفود هم الذين يأتون من خارج المدينة، فمعناه أن العيد يكون له تزين واستعداد أعظم من التزين الذي يكون ليوم الجمعة، مع أن الناس في ذاك الزمان كانوا في فقر وفاقة، يعني أن الواحد لا يجد التمرة يأكلها في يومه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد طعاما ولو تمر يأكله في بيته، فتمر الأشهر ولا يطبخ طعام، ويكون غالب تمرهم الأسودان كما قالت عائشة، التمر والماء، وإن كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقالوا: ما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك كانوا يتجملون للعيد، ومعناه أن الإنسان لا يبخل على نفسه وأهله بالتجمل للعيد، فهو من شعار أهل الإسلام التجمل للعيد، ولكن التجمل بالمشروع. فينبغي أن يحذر كل ما حذر منه الشرع في باب ألبسة العيدين. ومن أهم ما ينبغي أن يراعى ألا يكون اللباس فيه معنى العري الذي حذر منه شرعنا، خصوصا ما يتعلق بالنساء وحتى الأطفال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض أصناف أهل النار: صنف من النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، وهكذا كذلك غيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. ومن المعاني لبس الألبسة التي فيها تشبه بالكفار، وهذا وللأسف ابتليت به المجتمعات في وقتنا المعاصر. صار الناس ينجرون خلف ما عليه أكثر الناس، فيقلدون في ألبستهم الكفار والفجار. ألبسة إما أن تكون فيها معاني العري، أو يكون فيها كذلك خصائص الكفار من شعاراتهم، مثل شعار من يسمونهم بالمثليين، وهم في الحقيقة ينبغي أن يسموا بالمخنثين. فصارت ألبسة تروج لشعارهم بتلك الألوان المعروفة المعهودة، ما يسمى بقوس قزح، وهو قوس الله، قد صح النهي في ذلك. الشاهد معاني كثيرة فيها التشبه بالكفار والفجار، لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة ولا لأبناء المسلمين ذكورا وإناثا أن يتشبهوا بالكفار في ألبستهم. ومن ذلك كذلك ما يفعله بعض الناس من الألبسة التي فيها كذلك شعارات خاصة لبعض الفرق الضالة، أو كذلك عبارات فيها لبعض المجرمين، وكذلك ربما حتى القذرين. يأخذ بعض الناس هذه الألبسة ولا يتأكد ماذا مكتوب على هذه الألبسة. توجد بعض الألبسة عليها كتابات في الصدر أو في الظهر، ربما بعضها دعوة لشرب الخمور والمخدرات، وبعضها دعوة للإباحية، وبعضها دعوة للأفكار العلمانية والليبرالية، أو غير ذلك من المعاني الباطلة التي لا يجوز للمسلم أن يرضى بها، بل بعضها فيها شركيات. بعض الألبسة ظهرت فيها كتابات من طلاسم السحر لا تستطيع أن تقرأها، وإذا دققت فيها تجد فيها طلاسم مثل طلاسم السحرة، وهذا كذلك ينبغي أن يحذر منه، خصوصا ألبسة النساء. وأشياء كثيرة من هذا الباب، ومن ذلك لبس الحرير للرجال، ولبس ما فيه تشبه بالحيوان، وما كان بمعناه ليس المقام مقام بسط، ولكن المقام مقام تنبيه وإلفات النظر إلى الكثير من المخالفات التي انتشرت في المجتمع، وللأسف نجد الكثير من المسلمين يتساهل فيها. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا، ونترك الباقي إن شاء الله في درس اللاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما حكم من يفعل الكحل للأعين؟ هل هو خاص بالنساء أو يجوز للرجل؟ الكحل وخصوصا الإثمد هذا ليس من خصائص النساء، فما كان ليس من خصائص النساء يجوز للرجال، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل كما في حديث ابن عباس وغيره الصحيح في السنن أنه كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرتين، يعني العينين خمس مرات، وكان يكتحل بالإثمد. والإثمد أنواع، ومنه الإثمد الأحمر مشهور معروف اليوم، والكحل فيه فوائد طبية كثيرة، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي الاكتحال والاكتحال بالإثمد خاصة. فالاكتحال نوعان: بالكحل العادي الأسود، والكحل الإثمد بنوعيه الأسود والأحمر، وأحسنه الأحمر. فمن اكتحل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطببا وحفاظا على صحة العين، والكحل يجلي البصر، فمن استطاع أن يفعله فهذا أمر طيب، بشرط أن يكون ليس من خصائص النساء. فيوجد كحل مشترك بين الرجال والنساء كالإثمد، ويوجد كحل خاص بالنساء مثل القلم. كحل القلم هذا من المباحات، ما نقول أنه حرام، هو من المباحات، لأنه للزينة أكثر ما يكون للتطبب، فتتزين به المرأة لزوجها وبين أهلها، هذا مباح ولا يجوز للرجال. هذا لا يجوز للرجال، لماذا؟ لأنه من خصائص النساء. ولننتبه أنه يفعل أشياء يتوسع فيها النساء، فينبغي التحفظ في مثل هذه الأشياء، وبعضها ربما يصل إلى الحرمة، مثل الرموش الصناعية وأشياء أخرى، أصبغة وأمور توضع قد تضر أكثر مما تنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول: عندنا في القرية مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، لكنني أذهب إلى مسجد آخر، فهل علي إثم؟ إن كان هناك سبب ما لا حرج، لا حرج في هذا، وإن كان الأفضل والأكمل أن تصلي مع أهل بلدتك، لأن من مصالح الاجتماع في الجمعة حصول الألفة والمحبة والتعاون على الخير، وخصوصا طلبة العلم ينبغي أن يكونوا سبب رحمة في المجتمع، يتألفون الناس بالكلمة الطيبة والأخلاق الكريمة وحسن العشرة. ومن أجمل وأحسن المواضع اجتماع الناس في مثل هذه الاجتماعات: صلاة الجمعة، الجماعة، رمضان، العيد ونحوها من مواضع اجتماع الناس. تأمل وتدبر حين تلقى الناس في مثل هذه الاجتماعات، فتسلم بحفاوة وترحب وغير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فضلا عن طالب العلم، يكون لهذا أثر خصوصا على كبار السن، سواء من كبر حسا أو كبر معنا، فينزل الناس منازلهم ويكرمون بما ينبغي أن يكرم به أهل مثل هذه المنازل، بل والمسلمين جميعا، ففيه مصالح كثيرة ينبغي أن يحرص عليها. وكل إنسان مسلم ينبغي أن يكون داعي إلى الله وإلى دين الله بأخلاقه وكلامه الطيب ومواقفه، فضلا عن طلبة العلم والدعاة إلى الله. طيب، يقول: ذكرتم أن من أعظم أسباب تثبيت القرآن وحفظه وإتقانه مراجعته في قيام الليل. يقول: فإذا كان حفظي ليس متقن، فهل يجوز أن أقرأ من المصحف؟ الأفضل أن تقرأ من دون مصحف حتى تثبت الحفظ، وإذا أشكل عليك شيء فلا بأس أن تفتح المصحف، يعني تستعين بالمصحف أو بالجوال ليفتح عليك في حفظك. لأجل إيش؟ لأجل تستمر في مراجعة محفوظاتك، وستجد لذة بإذن الله ونشاط، بخلاف لو قرأت فقط من الجوال أو من المصحف فسيثقل عليك مراجعة المحفوظ. لكن اقرأ من حفظك، وإن أشكل عليك فالمصحف أو الجوال قريب منك بيدك، تفتح وتراجع ويفتح عليك ما أشكل عليك، وبهذا إن شاء الله تجد نشاطا وكذلك همة في الاستمرار على هذا الخير. يقول: هل الكاميرات في المساجد والمحلات التجارية من الضرورات؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. الكاميرات لا يخفى عليكم أن فيها من مفسدة التصوير ما لا يخفى، ولكن مع ذلك فأهل العلم اختلفوا في حكمها، وأكثر مشايخنا وعلمائنا على الترخيص بها عند الحاجة والضرورة، إذا وجدت حاجة أو ضرورة فيرخص بها، بل قد تجب. بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بالوجوب في المواضع التي يكون فيها حفظ الضرورات الخمس. ما هي هذه الخمس؟ ها؟ الدين والعرض والنفس والمال، خامس العقل. فما كان في حفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها. ولهذا ألزمت الكثير من الدول المسلمين باستخدامها إلزاما. ليش؟ السبب ها؟ لحفظ هذه الخمس، لحفظ هذه الخمس، فألزموا بها في المحطات، في المحلات التجارية، في الأسواق، في المولات، في الأماكن التي هي مظنة الجريمة ومظنة مرور المجرمين، سواء المجرم على الدين كالخوارج وأهل الفساد، أو المجرمين على الأنفس أو المجرمين على الأعراض. يختطف الأطفال والنساء أم لا؟ حادثة قريبة حصلت في المنصورة، اختطاف طفل اكتشف سريعا بواسطة ماذا؟ الكاميرات. تتبعوا الكاميرات، رأوا السيارة من محل إلى محل، محل صرافة، محل الثاني، محل الثالث، الشارع الذي بعده، عرفوا بأين ذهبت السيارة، وعرفوا لوحة السيارة، وعرفوا صاحب السيارة، وعلى طول في خلال أقل من 3 ساعات قبض على المجرمين. هذا يعتبر منفعة أو ليس بمنفعة؟ منفعة، منفعة عظيمة. بعض الجرائم تكتشف في الحال، تكتشف في الحال. في بعض الأسواق توجد كاميرات في أماكن خفية، ويكون هناك سوق فيه غرفة عمليات، وكم حدثت مثل هذا في عدة أماكن، يراد أذية امرأة، اختطاف امرأة، فيكتشف أهل المراقبة فيعطي بلاغ، في الحال يأتي جهات الاختصاص ويتدخلون. وهكذا كذلك المحلات التجارية يحفظون أموالهم بهذه الكاميرات. يعني كم من سرقات اكتشفت بسبب وجود إيش؟ هذه الكاميرات. فصارت هذه الكيمرات سبب لحفظ ماذا؟ لحفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ الأنفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، حتى حفظ العقل. في بعض المدارس جعلوا انتشار المخدرات يحارب بالكيمرات، جعلت في ساحات المدرسة كيمرات، فاكتشفوا المروجين للمخدرات، يكتشف اللي يدس في الفسحة يبيعون ويشترون، في الدخول في الخروج يبيعون ويشترون، اكتشفوهم بماذا؟ بالكيمرات. فالكيمرات اكتشفت أشياء كثيرة، فكانت عونا بعد فضل الله في محاربة الجريمة من المجتمع. بل حتى بعض السكنات الداخلية في الجامعات وفي المعاهد تحصل قضايا فساد من بعض المفسدين الدخلاء في المجتمع النظيف. من يكتشف هذا الدخيل؟ كاميرات تكشفهم، تكشفهم الكاميرات، تفضحهم. بعضهم ربما ينزل من دور إلى دور يضحي بروحه، مجنون، ينزل من دور إلى دور، ويتعلمون من الأفلام مثل هذه الأشياء الخطيرة، فتكتشفه الكاميرات. نصف الليل ينزل ليؤذي في بعض الأماكن، مكان خاص للكبار ومكان خاص للصغار، فيفعل ماذا بعض المفسدين المجرمين؟ يأتي إنسان قذر في وسط مجتمع صالح يريد أن ينقل قذارته في هذا المجتمع الصالح، فالكيمرات تكشف أمثال هؤلاء. فالشاهد إذا كان الأمر كما ذكر وكل ما كان بمعناه مما فيه حفظ هذه الخمس فهو من الأمور التي لا حرج فيها، بل قد ألزمت جهات الاختصاص بمثل هذا، وقد تم التشاور عدة مرات في قضية تركيب الكاميرات في المركز في بعض الأماكن، وحصل تشاور مع المشايخ، وإن شاء الله إذا يسر الله تركب في الأماكن التي نضطر لحفظها بالكاميرات، إضافة لأنه جاءتنا طلبات من بعض الجهات الأمنية بإلزام المحلات التجارية بتركيب الكاميرات، فإن شاء الله الإخوة في المكتب والقائمون على شؤون الساكنين يؤكدون على أرباب وأصحاب المحلات بضرورة تركيب الكاميرات لحفظ أمن محلاتهم والشوارع العامة، خصوصا في هذه الفترة مع اضطراب الأمن وحصول أشياء وأمور هنا وهناك. فطلبت جهات الاختصاص أن يلتزم أصحاب المحلات التجارية بتركيب الكاميرات حفاظا على محلاتهم وحفاظا على أمن المجتمع. فالغالب الشوارع التي فيها المحلات التجارية هي محل مرور المفسدين والمجرمين، فإذا أرصدت هذه الكاميرات هؤلاء المجرمين يتدخل أهل الاختصاص في القيام بما يلزم، القيام بما يلزم، فإن شاء الله نتعاون على هذا الباب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.